والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. ووصل بنا الحديث إلى تفسير لفظ إله في كتب العقائد. وصل بنا الحديث إلى قول الناظم أو المصنف: واعلم أن كلمة واجب الوجود لم ترد في الشرع، وأقرب ما يؤدي معناها من الأسماء الحسنى اسمه تعالى الحق. وفي الحديث الصحيح: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والمراد بالباطل هنا والله أعلم ما يعبر عنه المتكلمون بجائز الوجود أو ممكن الوجود، فيكون ضده الحق بمعنى واجب الوجود. دايما يا أخوانا ما تنسوش ولا تغفل عن التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي، تغفلش عن ديت حتى لا يشكل عليك. فقلنا أن كلمة ممكن الوجود اللي هو وجد بعد أن لم يكن وسيزول بعد إن كان، أما واجب الوجود وهو الرب سبحانه وتعالى فهو أولي بلا بداية سبحانه وتعالى. يقول: ثم رأيت كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فرأيت فيه ما لضه الحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال، وتمام البيت وكل نعيم لا محال زائل. وطبعا لما قال هذه الكلمة قال له: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. وفي هذا دليل صريح وصحيح على وجوب رد المنكر على من قاله كائنا من كان، مع مراعاة الضوابط الشرعية. لأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام فقال القائل: كل شيء ما خلا الله باطل، قال له: صدقت. وقال: وكل نعيم لا محال زائل، قال له: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقام الشاعر وقال: يا معشر قريش، متى يرد على شاعركم؟ فقام السفهاء على عثمان بن مضعون وصبوا عليه من العذاب ما لا يعلمه إلا الله، حتى أنهم آذوه في عينه. فقال له من كان في جواره: يا ابن أخي، لقد كانت عينك غنية عما أصابه. قال: لا والله، بل إن عين السليمة لفقيرة إلى مصاب أخته. مجرد أنه رد عليه هذا المقول الباطل. يقول: والبيت من قصيدة قالها لبيد في شركه، وأنشدها مشرك قريش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاضرهم عثمان بن مضعون بعد إسلامه. فلما أنشد لبيد الشطر الأول قال عثمان: صدقت. ولما أنشد الشطر الثاني قال عثمان: كذبت، إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. فغضب لبيد لقوله كذبت، وغضب له المشركون وآذوا عثمان رضي الله عنه، ولم ينكر أحد من المشركين قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا محل الشاهد مع قول عثمان صدق. وقد يؤخذ من كلام بعضهم أن المعنى الحقيقي لإله هو المدبر استقلالا، وإليه يرجع فيما يظهر ما نقله الشهرستاني في نهاية الإقدام عن الأشعري وقد مر. ولا يخفى أن الاستقلال التام إنما يكون لواجب الوجود، وقد مر الكلام عليه. فأما ما دون ذلك فمنه ما يقول بعض الثانوية في الشيطان: إنه يعمل ما يعمل، ولا يستطيع الله تعالى عما يقولون منعه في كثير من الأحوال. ولا أدري ما صحة هذا النقل عنهم، فإن مقالتهم مضطربة. ومنه قول بعض الفلاسفة: إن في العالم موجودات يسمونها العقول العليا، وإنها تدبر الكون بدون علم من الله عز وجل، لزعمهم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات. وفي صحة هذا عنهم مقال في كلام ابن رشد الحفيد آخر كتابه تهافت التهافت: إنكار كون هذا اعتقاد الفلاسفة. دايما القاعدة اللي احنا ماشيين عليها وإن شاء الله هي الحق، أن باب الغيبيات باب واحد مختصر فيه على الإيه؟ على الدليل الوارد. كل من تكلم في غيب وليس معه دليل كلامه مردود عليه، والمراد بالدليل هنا كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تكلم الفلاسفة في أمور معينة زي ما ذكرنا ونحن نتكلم في معارج القبول عن طبقة من الملائكة يسمى الكروبيون، قلنا هذا الأمر لم يرد عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فيرد على صاحبه بأدب وبلطف، ده القاعدة العامة في الغيبيات. يقول: ومنهم ما يحكى عن الصابئة، قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، فإن عندهم أن الإبداع الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها، والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل الكواكب ثم تفويض العالم السفلي إليها، كمن يبني معمله وينصب أركانا للعمل من الفاعل والمادة والإله والصورة وتفويض العمل إلى التلامذة. فأما الأولا فلم يقل بهما أحد عن الأمم التي أخبر الله عز وجل بأنها أشركت في الألوهية وبعث إليها رسله بلا إله إلا الله، وقد مر شيء من بيان ذلك وسيأتي إيضاحه مفصلا إن شاء الله تعالى. وأما الثالث أعني ما حكي عن الصابئة فالحكايات عنهم مضطربة، وقد حكى الشهرستاني عنهم في موضع آخر ما يخالف ما تقدم أو يبينه. قال في أول الكلام على الصابئة ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا، فاطر يعني خالق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض. ومن ثم إذا قال الرجل أنا فاطر فهذا خطأ ما ينبغي أن يقال، يعني سئلت قيل لك أصائم أنت أم غير صائم فقلت أنا فاطر، هذا خطأ، بل الصواب مفطر. يقول: ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن سمات الحدثان، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله، وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه، وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهرا وفعلا وحالة، وقد جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن نتقرب إليه ونتوكل عليهم، نتقرب إليهم ونتوكل عليهم، فهم أربابنا وآلهتنا ووسائلنا حتى يحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات، فنسأل حاجتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصب في جميع أمورنا إليهم، فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. طبعا كما تعلمون هذا الفعل بنص القرآن شرك بالله، فالله عز وجل أمرنا أن نتقرب إليه ونتوسل إليه بأمور دل عليها الدليل الشرعي، أما أن نتوسل بالمقبورين أو بالأولياء الذين أفضوا إلى ما قدوا نتوسل بجاههم أو بذواتهم أو بأجسامهم، لا شك أن هذا من الشرك والبدع المحدثة في دين الله عز وجل. يقول: وأما الفعل فقالوا الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال، يستمدون القوة من الحضرة الإلهية القدسية ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية. وأما الحال فأحوال الروحانيات ثم طعامهم وشربهم التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته، فمن قائم ومن راكع ومن ساجد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيظهر ما مما ذكر هنا أن القوم لم يدعوا للروحانيين تدبيرا مستقلا. وبعد فقد علمت شهادة الله عز وجل على المشركين بأنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر والذي يرزقهم من السماء والأرض وغير ذلك. وقد أخبر الله تعالى عن كثير من الأمم أنهم اتخذوا الأصنام آلهة، واتخذوا الشياطين آلهة، واتخذوا الهوى إلها، واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا وآلهة، مع أنهم لم يعتقدوا لشيء من ذلك التدبير المستقل. يعني يريد أن يقول أن هؤلاء القوم أخبرنا ربنا عز وجل عنهم أنهم فعلوا كذا وكذا وتأخذوا هؤلاء القوم آلهة، مع أنهم في حقيقة الأمر لم يدعوا لهم تدبيرا استقلالا ولا خلقا استقلالا. كل هذا إخواني يريد أن يدلل على أن المعنية بالألوهية وتعرفها وإفراد الرب عز وجل بكل أنواع العبادات، فمن لم يفردهم فقد أشرك به عز وجل. يقول: ولعل مراد الشهرستاني والأشعري من قبله ومن يؤخذ من كلامه موافقتهما أن الخلق والتدبير استقلالا مناط الألوهية، بمعنى أن الموجود إذا كان متصفا بذلك استحق أن يكون إلها، ومن وصف شيئا بذلك لزمه إثبات الألوهية له وعليه، فلا يفهم من كلامهم أن ذلك معنى الألوهية، ولأن من لم يعتقد في شيء أنه كذلك لا يمكن أن يعتقد له الألوهية فتدبر. فقد ثبت بما تقدم أن اتخاذ الشيء إلها لا يتوقف على اعتقاد كونه واجب الوجود. ركزوا يا مشايخ، لأن معاني الشرك بدأت تندثر من قلة بيانها ومن قلة الكلام فيها، وخذوا بالكم من ده كويس، والتعتيم وتجاهل هذا الأمر أصبح مقصود ومتعمد لترويج الشرك بين الناس، ولكن تحت مسمى غير الشرك. تأمل لهذه العبارة فيقول: فقد ثبت بما تقدم أن اتخاذ الشيء إلها لا يتوقف على اعتقاد كونه واجب الوجود. يبقى ممكن يعتقد أن الله عز وجل واجب الوجود ومع ذلك وقع في الشرك، مفهومة؟ ولا اعتقاد كونه مستغنيا عما سواه، ولا كونه مدبرا مستقلا، بل ولا غير مستقل. فإن الذين ألهوا الأصنام لم يعتقدوا لها شيئا من التدبير، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن باب بس الإرشاد، رسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بعنوان كشف الشبهات، لا يليق بطالب علم أن يغفل عنه، وشرحها العلامة العثيمين، وشرح أيضا حفيده الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المتوبة، رسالة طيبة، وحاليا وقتها في منتهى المناسبة. فأرجو من إخواننا الذين أسعدهم الله عز وجل بالدعوة لدين الله، إن قرأوا هذه الرسالة على أحد من أهل العلم أو استمعوها منه وأجازهم، فلا يتوانوا لحظة واحدة في قراءتها على الناس، لأن الشائع الآن أن من اعتقد أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر الرازق وعبد غير الله فليس بمشرك، فليس بمشرك. وطبعا دي من أعظم البلايا التي نزلت في بلاد مصر. رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم، ها؟ والله الذي أرى أن تستأنس برأي الشيخ، واخد بالك؟ ورجائي يا مشايخ، يعني العلم اللي احنا عرفناه كلنا وتعودنا عليه وإن شاء الله نسير عليه، ليس هناك علم شرعي بدون شيخ مجاز، الكلام ده ملوش وجود، لازم شيخ مجاز. طب انت قرأت رسالة على شيخ، استأنس بكلام الشيخ، قل له يا شيخ كت وكت وكت، هل تجيزني فأن أقرأ هذه الرسالة على إخواني أم لا؟ أما مجرد تسمعها من صوتيات حتى إن حدقتها وفهمتها وبعد ذلك تبدأ بقراءتها، الأدلة الشرعية كلها والواقع على خلاف ما فعلت. يا إخوانا، العلم الشرعي ضوابطه وقيوده ما ينسلخ عنها أحد، لازم، لأصل أنت مبلغ، ولعلك قرأت الرسالة وأخطأت في فهم مسألة من المسائل، وده وارد. أمال إحنا بنقول العلم كما نجلس سويا ليه؟ عشان يبقى فيه مواجهة. أنا بتكلم في مسألة معينة وأخويا مصطفى اعترض علي، أشكلت علي أو أشكلت عليه، لكن في صوتيات هتجيب منين؟ وكيف يتسنى لك النقاش والأخذ والرد مع اللي يتكلم؟ عشان كده دايما أرجو أن تعودوا أنفسكم فيما سيأتي إن شاء الله، دايما إذا أسعدك الله وبدأت تقرأ وتدرس اجعل الحوار مفتوحا بينك وبين من يسمع منك، أم أنك مجرد آلة تقرأ فقط؟ هذا ليس من العلم في شيء، هذا ليس من العلم في شيء، بل لا بد من الحوار ولا بد من النقاش حتى يعني تتضح القضية. نعم خلاص يا أخي الفضل، هذا الذي تعلمته، سل غيري لعله يرخص لك. تم هو ده الصواب، يعني أنت أكرمك الله، انظر أخونا بيقول إن أهل البدع على اختلاف أسمائهم يدعون، ثم أنت تنظر إلى ثمار دعوتهم، إيه النتيجة؟ النتيجة ما هي واضحة، واخد بالك؟ يعني هؤلاء المبتدعة وأسماؤهم لا تخفى عليكم، انظروا إلى ثمار دعوتهم الآن، واخد بالك؟ وكل يوم والتاني في مصر نبتلى، ولسه بعض إخواننا حدثني أن حصل انفجار في العريش في مسجد من المساجد، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا، ونعلم يقينا ونبلغ كل من يسمع أن هذا الفعل ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. ما هو دي الثمار يا أخوانا المرة التي جناها نجنيها نحن، ونشأت من بعض ما أدري يعني كيف يوصفه، جهل مركب. أذنوا لهؤلاء المبتدع في الزمن الغابر بكل ما يريدون من الكلام سواء جهرا أو سرا، ودي خيانة، خيانة لدينك أولا وخيانة لبلدك. والأمر إن شاء الله ميسور، يعني هب أنك مثلا قرأت مع شيخ كتاب معين وقرأت الكتاب من أوله إلى آخره وتعليقاتك وتناقشت مع الشيخ، ما الذي يحول بينك وبين من قرأت عليه أن يأذن لك إلا إذا كان عندك شيء معين؟ وهذه بالكم يا أخوانا، أما نأخذ الأمور بهكذا ونبدأ بقى نقول بلغوا عنه ولو آية، طب ده لا شك فيه، ولكن بلغ عنه ولو آية إذا أغزت وإذا أذن لك. أما التصدر قبل التأهل، لأن الله يعافيك الإنسان إذا تصدر وأعجب بنفسه لا تنتظر منه إلا كل بلاء، طالما وصل لمرحلة العجب خلاص يبدأ بقى يتكلم في النوازل وهو لم يعلم شيء. نرجع لكلامنا، يقول: فقد ثبت بما تقدم أن اتخاذ الشيء إله لا يتوقف على اعتقاد كونه واجب الوجود، ولا اعتقاد كونه مستغنيا عما سواه، ولا كونه مدبرا مستقلا، بل ولا غير مستقل. فإن الذين أله الأصنام لم يعتقدوا لها شيئا من التدبير، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. واتضح لك أن عبارات المتكلمين التي توهم خلاف ما ذكرنا لا تخلف في الحقيقة، ولله الحمد. قال الشيخ عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة والإجاز إلى أنواع المجاز، طبعا من باب التنبيه فقط، قلنا إن الصواب والذي عليه أهل العلم أنه لا يوجد في لغة العربي مجاز، ومن ثم لا يوجد في القرآن مجاز، هذا الذي عليه العمل. وأرجو ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر ونكمل رسالة اللي هي اللي هي العنوان اللي هي منع جواز المجاز في موزل التعبد والإعجاز، ورسالة إن شاء الله ماتعة، وسيأتي إن شاء الله أيضا في مختصر الصواعق المرسلة، دي أيضا من المسائل المهمة. وأما ما قاله بعض أهل العلم أن هذا يجوز، فأفضل المحامل أن يحمل أن هذا يجوز في اللغة، أما المجاز بمعناه الاصطلاحي فليس له وجود في لغة العربي ولا في كتاب الله عز وجل. يقول: وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه الإشارة والإجاز إلى أنواع المجاز عند ذكر قول الله عز وجل حكاية عن قول المشركين يوم القيامة لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ما لفظ وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال. وقال أبو السعود الرومي في قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا برهانا عقليا أو نقليا، يدل على أن معه تعالى إلها، لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى، كما قيل: فإنهم لا يدعونه صريحا ولا يلتزمون كونهم من لوازم الألوهية، وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صريح دعواهم مما لا وجه له. الذي يدل عليه القرآن أن التدبير بالخلق والرزق ونحوهما على سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناطا للألوهية، فمن لم يكن كذلك لم ينبغي أن يتخذ إلها، وأعني بالتدبير المستقل أن يكون المدبر ذا قدرة مطلقة. قلنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين مطلق القدرة وبين القدرة المطلقة. مطلق القدرة اللي هو أصل القدرة، وكل إنسان فينا عنده مطلق القدرة، عنده أصل القدرة. أما القدرة المطلقة هي لا تكون إلا لمن يخوانا، إلا لله عز وجل يقدر على كل شيء. يقول أن يكون المدبر ذا قدرة مطلقة بحيث لا يكون فوقه قادر محيط به علما وقدرة، يعلم جميع أحواله ويمنعه إذا أحب ويغني عنه إذا أراد، أو يكون فوقه قادر كذلك ولكن الأعلى فوض الأمر إلى الأدنى مطلقا يتصرف كيف شاء. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قلنا قبل ذلك أن لن إذا دخلت على المضارع الأصل أنها تفيد النفي على التوقيت، ده الأصل، تفيد النفي على التوقيت، وقد تخرج من هذا الأصل لقرينة مثل ما الآية التي بين أيدينا لن يخلقوا ذبابا، هذا على التأبيد وليس على التوقيت. القرينة هي قرينة الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد منين؟ الإيجاد من العدم. وقال جل ذكره واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال عز وجل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أيضا قلنا قبل ذلك قوله تعالى قل الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق، فالرب عز وجل شيء وكتابه شيء وهذه ليست بمخلوقة. وقال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال جل ذكره قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي أكثرها ما يزيدك بصيرة بما قدمناه أن عامة المشركين لا يعتقدون لشركائهم تدبيرا مستقلا، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل أموالهم وسبى نساءهم وضراريهم، ولذلك قامت عليهم الحجة بهذه الآيات. ولكن من الأمم من يشرك الروحانيين زاعما أنهم كما أن للبشر قدر يتصرفون بها على حسب اختيارهم فينفعون ويضرون ويغيثون ويعينون ويقتلون ويستحيون ونحو ذلك مما هو مشاهد، فللروحانيين قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم وهي أعظم وأكمل من قدرة البشر. قالوا وكلا القدرتين مخلوقة لله عز وجل وممنوحة منه، وإذا شاء سلب القدرة من بعض الروحانيين فعل، كما إذا شاء سلب القدرة من بعض البشر قالوا فنحن نؤله الروحانيين ونعبدهم لينفعون بهذه القدرة الموهوبة لهم من الله عز وجل، كما أن البشر يعظم بعضهم بعضا ويخضع بعضهم لبعض رغبة في منفعة أو خشية من مضرة، مع العلم بأن قدرة البشر موهوبة لهم من الله عز وجل. ومن هؤلاء عامة وثني الهند وغيرهم. فاحتد القرآن على هؤلاء وغيرهم بقوله عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقولهم جل ذكره قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقوله تبارك وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وتقرير هذا البرهان أنه لو كان مع الله أحياء يدبر كل منهم الخلق والرزق ونحوها من الأمور العظمى في العالم تدبيرا مستقلا لاختلفوا وإذا اختلفوا فسدت السماوات والأرض كما أن الأمور الصغيرة التي يدبرها الناس مستمرة الفساد ولا ريب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر ومنع وإرسال الرياح وحبسها وتيسير الهواء ورفعه وتحريك الزلازل ونحو ذلك لكان الفساد أظهر ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا يتطرق إليها الفساد وما قد يظهر في بعضها مما يتوهم فساد تعلم مصلحته عند التدبر فعلم بذلك أنه ليس في العالم مع الله أحياء كل منهم يدبر تدبيرا مستقل طيب الكلام ده خطاب العقلاء كما هو بين وواضح طيب من يزعم في عصرنا الحاضر وفي مصرنا أن للكون أربعة أوتاد أو أقطاب يتصرفون في الكون مع الله عز وجل وصلت الزندقة ببعضهم قال يتصرفون في الكون بدون علم الله وبدون إرادته ومشيئته هذا في الوقت الحاضر يقال هذا الكلام هذا الكلام تنزه مشرك مكة أن يقوله لما يصادم أبجديات العقول حتى نعلم يقينا ما مدى انتكاسة عقول الناس لما أشركوا بالله عز وجل في الربوبية وأيضا مدى انتكاسة عقولهم لما أشركوا في الألوهية يقول والمراد بالآلهة هنا الجنس أي واحد مع الله فأكثر لأن الفساد نعم يا شيخ نعم أسأل أخونا عن قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم اتفقت كلمة العلماء على أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم ولا يسعنا أكثر من ذلك أما سبحانه وتعالى لا يسمى بالشيء معي ولكن أخبر عن نفسه في هذا الأمر إثباتا للوجود ونفيا للعدم بعض أهل العلم ذكر هذا ولكن الصواب ما قدمته لك نعم بعضهم ذكر هذا يقول والمراد بالآلهة هنا الجنس أي واحد مع الله فأكثر لأن الفساد كما يلزم من وجود ثلاثة مثلا مع الله يلزم من وجود اثنين وواحد أيضا. وقد علم من هذا البرهان إبطال ما يزعمه المشركون من أن الملائكة متمكنون من التصرف بهواهم واختيارهم كالبشر، وبيان ذلك أن الفساد كما يلزم من تصرفهم بهواهم واختيارهم بناء على أنهم مدبرون استقلالا، فكذلك يلزم من تصرفهم بهواهم واختيارهم بناء على أن الله عز وجل مكن لهم في ذلك كما مكن للبشر في الأرض، فإن تصرف البشر يحدث منه الفساد قطعا، وذلك معلوم بالمشاهدة. ولو تناولت قدرتهم الأمور العظمى ومكنوا من التصرف فيها تمكينهم من الصغرى لظهر الفساد فيها حتما. هنا ملحوظة، وهو أن الفساد لا يظهر من تصرفات البشر إلا إذا سلكوا بتصرفاتهم مسلكا غير شرعي. الشرع حكم حركة الحياة، فإذا تصرف الإنسان في شيء من الأمور على خلاف نصوص الشرع فلزما وحتما ولابد سيترتب من ذلك فساد. أما إذا استقام الناس على الشرع لن يأتي من ورائه إلا الخير. يقول: وبهذا التقرير اجتثت شبهة المشركين من أصلها، فلم يبق حاجة إلى بيان أنه لو فرض أن الملائكة ممكنون من التصرف تمكين البشر لم يستحق أن يعبدوا، مع أن القرآن قد بين هذا في مواضع، منها قوله تعالى: أليس الله بكاف عبد ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وتقريره أنه إذا ثبت أن الله عز وجل محيط بالملائكة قدرة وعلما ومهيمن عليهم في جميع أعمالهم فلا يستطيعون نفع أحد يقضي الله ضره ولا ضر أحد يقضي الله نفعه، ولا أن ينالوا أحدا بشيء لا يقضيه الله تعالى لهم، فلم يبق معنى لإشراكهم معه سبحانه في العبادة. فأما عدم التجديد على الناس في خضوع بعضهم لبعض فإنما ذلك فيما لم يكن عبادة على ما يأتي تحقيقه إن شاء الله. يقول: والناس في هذه الدار مغمورون بالحسيات والعاديات، حتى إن الإنسان يجد بحسب الظاهر أن سؤاله إنسانا مثله أقرب إلى حصول غرضه من الاقتصار على سؤال الله عز وجل، وتوجيه ذلك معروف في العقل والدين، ولكن الإنسان يصعب عليه أن يقتصر في أعماله على مقتضى العقل والدين لغلبة الحس والعادة عليه. هذا مع أن كثيرا من الأحكام الشرعية أو أكثرها كالمبنية على هذه الأمور العادية. ألا ترى أنه ليس للإنسان أن يتناول السم أو يمتنع من الطعام والشراب أو يمتنع من العمل بطاعة الله والكف عن معاصيه قائلا: ما سبق في علم الله فهو كائن لا محالة ففيما العناء. طبعا اللي يقول هذا الكلام، احنا قلنا يعني الجبرية أصلا ما بيقولوش الكلام ده، وإن قالوه في الطاعة والمعصية يستحيل أن يقولنه في الأمور الحسية من المأكل والمشرب والمنكح والملبس وغير ذلك. فما فيش إنسان أبدا عنده مسك من عقل يقول، حتى فاقد العقل نفسه عند الطعام بيتكلم ويذهب إلى الطعام. حتى فيه يعني بعض كده مرضى بيسموه مرض التوحد، يعني الأطباء وصفوه هو بيعتقد أنه يعيش في الكون وحده، ما بيكلمش حد ولا يعمل حاجة، عند الطعام يسحب ذويه ومن هم معه إلى مكان الطعام ويأكل. طيب أين الجبر؟ عشان نعرف بس إن مسألة الجبر دي يعني مسألة ما يتصورها عاقل قط، ومع ذلك فرقة مقيتة تنتشر في البلاد. يقول: فأما حال الملائكة فإنه مخالف لحال البشر، فليس هناك حس ولا عادة، يوهم بظاهر أن الالتجاء إلى الملائكة أقرب في حصول المقصود من الالتجاء إلى الله عز وجل، بل الأمر بالعكس كما يدل عليه حال المشركين حيث كانوا عند الشدائد يدعون الله عز وجل وحدهم وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وبهذا التقرير يعلم أن الجن وأرواح الموتى كالملائكة، ولا سيما إذا ثبت أن دعاء الجن وأرواح الموتى عبادة، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. مع هذا، مع أن ما أشرنا إليه من عدم التجديد على الناس في غضوع بعضهم لبعض ليس معنى أن ذلك مباح لهم مطلقا، بل فيه تفصيل سيأتي. واعلم أن البرهان المتقدم، أي لو كان مع الله أحياء إلى آخره، هو برهان التمانع المشهور بين المتكلمين، وسعب بيسموه دليل التمانع. ولهم في تقريره خبط طويل، والذي ذكرته والذي يقتضيه القرآن. وعلى هذا البرهان تشكيكات ترجع إلى التحير في وجه لزوم الاختلاف على سبيل القطع، لأنه لما لا يجوز اتفاق الآلهة، كيف والمفروض أنهم كاملون في العلم والحكمة والعدل والرحمة والأمور التي تقتضيها هذه الصفات لا يتصور اختلافها. والجواب عن هذا البرهان مسوق في مقابلة الأمم التي تدعي للروحانيين تدبيرا كما مر. خد بالك، كل اللي بيقوله ده هو اللي موجود الآن عند كثير من عبدة القبور، يظن أن أرواحهم هي التي تقربهم إلى الله عز وجل وتستجيب لهم، كما كان مشرك مكة يفعلون في الأصنام. والكلام ده قرره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفاني غاية التقرير، يقول: وعلى هذا البرهان تشكيكات ترجع إلى التحير في وجه لزوم الاختلاف على سبيل القطع، لأنه لما لا يجوز اتفاق الآلهة، كيف والمفروض أنهم كاملون في العلم والحكمة والعدل والرحمة والأمور التي تقتضيها هذه الصفات لا يتصور اختلافها. والجواب أن هذا البرهان مسوق في مقابلة الأمم التي تدعي للروحانيين تدبيرا كما مر، وسياق الآيات واضح في ذلك. وهذه الأمم كما يعلم من ديانة اليونان والهند وغيرهم تثبت للروحانيين الاختلاف بينهم والنزاع وعدم إحاطة العلم بكل، بل لا تكاد تميزهم عن البشر إلا بأنهم أعظم قدرة، فثبت بذلك لزوم الفساد قطعا، بل وثبت لزوم الفساد من جهة أخرى، وهي أن الصفات التي تثبتها تلك الأمم للروحانيين لا تكفي لإتقان تدبير العالم على مقتضى العدل والحكمة، فلو كان واحد منهم فقط هو المدبر باختياره لفسد العالم، وهكذا لو كان واحد منهم يدبر العالم مع الله تعالى والله تعالى مطلق له العنان يفعل ما يشاء ويهوى، فإن تدبير الله يقتضي الإحكام وإتقان النظام، وتدبير ذلك الروحاني يقتضي الفساد على ما علمت، فيصبح العالم كما قال عبيد بن الأبرص: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامة. ولعله قد تبين بهذا المعنى قوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. على القول بأن هذا إشارة إلى التمانع كالآيتين الأخرين، فيكون المعنى والله أعلم: لابتغوا إلى تدبير ذي العرش المقتضى للإحكام والإتقان بالإفساد فيقع الفساد. والراجح في تفسير الآيات ما قاله ابن جرير، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، لو كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة وليس ذلك كما تقولون، إذا لابتغت تلك الآلهة القرب من الله ذي العرش العظيم والتمست الزلفة إليه والمرتبة منهم، كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول: لو كان معه آلهة إذا لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليه فابتغوا ما يقربهم إليه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال: لابتغوا القرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وروي غيرهم نحوه عن مجاهد، وروي عن سعيد بن جبير من وافق الأول. ويحتمل أن يقال: لو كان مع الله آلهة كائنة كما يقولون، مع أنهم بنات الله وغير ذلك من الصفات التي يصفون شركاءهم بها، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بأن ينازعوه في ملكه، لأن الولد تكون له خصائص أبيه وإن تأخر وجوده عنه. وهذا معنى آخر غير برهان التمنع المتقدم، وإنما هو تنبيه لمشرك العربي على عظم غلطهم، فإنهم كانوا يلتزمون أنه لا يجوز أن يكون لله عز وجل منازع، وكأنهم إنما نسبوا لله تعالى الولد لما استقر في أذهانه من أن العقم عيب. قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل يفخر عليه: إني لولود وإنك لعاقر. وقال عامر نفسه: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا فلا أغني لدى كل مشهد. طبعا كما تعلمون بنص التنزيل ويجعل من يشاء عقيمة، والله عز وجل له الحكمة البالغة. وإن كان هذا الأمر تترتب عليه بعض الأحكام في النكاح وغيره، ولكن ما نجرؤ أن نرتب أحكاما على شيء قدره الله عز وجل إلا إذا جاء النص الشرعي على ذلك. فمعلوم أن من العيوب، وكلمة العيوب من باب التنزل، وإلا الله الذي أحسن كل شيء خلقه، من العيوب التي من أجلها يرد النكاح العقم، سواء كان عند الرجل أو عاقرا عند المرأة، وعلم بذلك قبل أن يتزوج، ففي هذه الحالة للطرف الثاني له الخيار الفسخي، فإن أصابها فلها الصداق بما استمتع منها كما هو معلوم في كتب الفقه. يقول: وأمرهم في ذلك معروف، فقاس رب العز على الناس في أن العقم يكون عيبا في حقه فأثبت له الولد ولينزه بزعمه. لعلكم تذكرون ونحن نتدارس التدمرية والفتوى الحموية قبل ذلك، قلنا إن كل كمال ثبت للمخلوق وجاء به النص للخالق فالله أولى بكل كمال، وكذلك كل عيب ينزه عنه المخلوق وورد به النص بتنزيه الرب عنه فالله أولى بكل تنزيه. يبقى ليس كل كمال للبشر يكون كمالا لله، وليس كل نقص للبشر يكون نقصا لله، بل لابد من قيد، وهو ورود النص الشرعي بذلك. يقول: وأمرهم في ذلك معروف، فقاس رب العزة على الناس في أن العقم يكون عيبا في حقه فأثبت له الولد لينزه بزعمهم. ولما علموا أن إثبات الولد يلزم منه إثبات المنازع، جعلوا ذلك الولد إناثا بناء على ما ألفوه واعتادوه أن الإناث ضعاف عواجز، وفاتهم أن ضعفهن وعجزهن لا يبلغ أن يمنعهن من النزاع البت، وكما هو معلوم أن قوة المرأة في ضعفها، يعني كلما رضخت المرأة لحقيقتها وأنها ضعيفة كلما كانت أقوى عند الزوج. أما إذا ادعت القوة ستكون ضعيفة ذليلة مهينة، ولكن هذا عند الرجل. ولعل المعنى الذي تقدم عن قتادة ومجاهد لم يذكر ابن جرير غيره أقرب، فإن قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يتبادر منه الطاع، وقد جاء نحوه في القرآن بمعنى الطاع، وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله عز وجل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فإن قيل فإن القرآن نفسه يثبت للملائكة قدرة وتصريفا في الكون، فالجواب نعم، ولكنه بين أنهم ليسوا كما يزعم بعض الأمم يتصرفون باختيارهم كتصرف الناس، فقد مر في سياق آية التمانع قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إلى قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل ذكره: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا خبر عن الله عز وجل، وأخبار ربنا سبحانه وتعالى صدق، كذلك أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وأخرج الحاكم في المستدرك وقال صحيح وأقره الذهبي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري. كما بينا قبل ذلك مرارا وتكرارا، هذا فيه دليل صريح صحيح على أن الإنسان لا يستحي إن لم يعلم أن يقول لا أعلم. طيب، إن كان يعلم علما فيه شك أو وهم أو ظن مرجوح يقول الله أعلم. لا يتكلم الإنسان إلا في حالتين اثنين: إن كان على يقين أو ظن راجح في أي مسألة من المسائل، ده الإنسان العاقل، سواء المسألة شرعية أو مسألة دنيوية. أما أنه يستحي أن يقول لا أدري، لشك أن هذا من البلاء العظيم، وأحذركم ونفسي من أن يتلبس أحدنا بمثل هذا الأمر، بل أكثر وعود لسانك على قولك لا أدري، مع الأخذ في الاعتبار من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. واضح يا أخوانا؟ يقول: فأتاه جبريل فقال سر ربك، فقال ما نسأله عن شيء. فانتفض جبريل انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جبريل قال الله تعالى: سألك محمد صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير وشر؟ فقال: نعم. قال: فحدثه أن خير البقاع المساجد، وأن شر البقاع الأسواق. يبقى بناء على ذلك، إذا دخل الإنسان السوق الدعاء الوارد في شأنه سنده حسن، وأيضا يكون دائما وأبدا آخر من يدخل وأول من يخرج، شر بقاع الأرض. ويكفي في هذا المعنى قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فإن يسبقونه، فإن يسبقونه فعل في سياق النفي فيعم، وفعله ضمير جمع فيعم. القول اسم جنس معرف فيعم، وتقديم بأمره على يعملون يقتضي الحصر، والحصر يستلزم العموم، وتقدير الحصر هكذا: لا يعملون إلا بأمره. فيكون يعملون عما لما مر في يسبقونه، وفيه دليل آخر على العموم وهو حذف المعمول، يعني لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعملون فعل، والفعل الملائكة. طب أين المفعول؟ حذف، أي لا يعملون أي عمل إلا بأمره سبحانه وتعالى. فتلخيص المعنى هكذا: لا يمس أحد منهم بكلمة إلا بعد أن يأذن له الله تعالى، ولا يكون من أحد منهم شيء من العمل إلا بأمر الله تعالى. وربما يخطر القارئ احتمال أن يكون هذا من نمط القدر وهو غلط، أما في قوله وهم بأمره يعملون فظاهر إذ الأمر غير القدر، ولقائل بأنه لا يكون من الناس عمل إلا بأمر الله كما يقال بقدر الله تعالى. وأما الإذن فإنما أردنا منه الإذن الخاص، وهو الذي في نحو قوله تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. كما تعلمون أن الإذن منه الإذن الشرعي والإذن الكوني، خذوا بالكم. وكذلك الإرادة منها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا تنسوا هذه التفريقات. يقول: وإنما قدمناه اقتداء بقول الله عز وجل في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة قول، والمغزي من قوله من القول في قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول، أي الشفاعة. ولدفع هذا الاشتباه قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فاتضح بذلك أن المراد الإذن المصحوب بالارتضاء، كما قلنا قبل ذلك إن الشفاعة حق، وجاءت النصوص الشرعية بإثبات نوع من الشفاعة، وجاءت النصوص الشرعية بنفي نوع. وقلنا أن الشفاعة المقبولة التي جاءت النصوص الشرعية بإثباتها أن يأذن الرب عز وجل لمن يشفع ويرضاهم ويرضى عن المشفوع إلا ما خصه الدين. يقول: فاتضح بذلك أن المراد الإذن المصحوب بالارتضاء. هذا والقول عمل على رأي بعض أهل العلم، اكتب جنبها كده: بل هو الصواب. إن القول عمل، فهو داخل في عموم قوله تعالى وهم بأمره يعملون، وإنما خص القول والشفاعة بالذكر بعد دخول ذلك في عموم الفعل، لأن مشرك العرب وبعض الأمم الأخرى يعترفون بموجب برهان التمانع كما مر قبل آية التمانع الثانية، وإنما يتشبثون بأن الملائكة يشفعون إلى الله عز وجل ويقربون إليه بالشفاعة عندهم، ويقولون إن ذلك كاف أن يكون مناطا للألوهية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال عز وجل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفطرون. قال الراغب وغيره: القربان الذي يتقرب بطاعته إلى الملك يستوي فيه الواحد والجمع. واعلم أن برهان التمانع وإن سبق تقريره على وجه لا يظهر منه إبطال تمكن الملائكة من الشفاعة بدون إذن، فالحق أنه يدل على ذلك. وتقرير الدلالة أن يقال قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة لا يعملون شيئا بغير أمر الله عز وجل، فلا يخلو أن يكون ذلك لعجزهم بأن لا تكون لهم قدرة ذاتية ولا قدرة مودعة، وإنما يقدرهم الله تعالى على ما يأمرهم به، أو يكون للعصمة التامة بأن تكون لهم قدرة أودعها الله تعالى فيهم بحيث يمكنهم أن يعملوا، ولكنهم لحفظ الله تعالى إياهم وإجلالهم لربهم ومحبتهم لهم وخوفهم منه لا يعملون شيئا إلا بأمره. وأيا ما كان من الاحتمالين فيلزم مثل ذلك في القول. فإن قيل قد يجوز أن يمنعهم ربهم عز وجل من الفعل إلا بأمره لئلا يترتب على فعلهم فساد الكون كما ثبت ببرهان التمانع ويأذن لهم في القول إذنا مطلقا إذ لا يترتب عليه الفساد، فأقول أفيقبل الله تعالى شفاعتهم حتما أم إذا شاء ورضي ولا سبيل إلى الأول، وإلا لزم فساد الكون. إذ لا فرق بين أن يكونوا مدبرين باختيارهم بالفعل أو بالتحكم على ربهم، كما أنه لا فرق بين أن يكون في البلدة رؤساء متعددون غير كاملين في العلم والعدل والحكمة كل واحد منهم يحكم فيها برأيه، وأن يكون في البلدة ملك واحد عالم عادل حكيم هو الذي يحكم، ولكن حوله مقربون غير كامل في العلم والعدل والحكمة يتحكمون عليه في تدبير البلدة وهو يوافق كل منهم على هواء، بل إن هذا الفعل ينفي عن الملك نفسه صفة العدل والحكمة. وأما الثاني أعني أن يكون مأذونا لهم في القول إذنا مطلقا، والله عز وجل يقبل شفاعتهم إذا شاء ويردها إذا شاء، فهب أنه لا برهان على بطلان هذا، فإنه لا برهان على أنه الواقع، ومجرد احتمال أنه الواقع لا يصلح مسوغا لاتخاذهم آلهة من دون الله تعالى، بل لو فرض ثبوت أنه الواقع فإنه لا يكفي مسوغا لاتخاذهم آلهة. والفرق بين تعظيم المقربين من ملوك الدنيا ليشفعوا إلى الملوك وبين اتخاذ الملائكة آلهة سيأتي إن شاء الله. على أننا نقول قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة مربوبون والله عز وجل ربه، ومنصب الربوبية يقتضي أن لا يكون للمربوب شيء من الاختيار، وإنما خلف هذا في الجن والإنس في حياتهم الدنيا لأنهم في دور ابتلاء واختبار ولغير ذلك مما يعلم بالتأمل، وفي المحشر لأنهم لما أعيدوا كما كانوا في الحياة الدنيا أعيد لهم ضرب من الاختيار، وفي الجنة لأنها دار كرامة محض تقتضي إطلاقهم من كل قيد، ونحو ما جاء في أرواح الشهداء أنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وإكرامها بهذا الضرب من الاختيار لا يستلزم منحها الاختيار المطلق. فأما الملائكة فهم باقون على الأصل. هب أن هذا الاستدلال لا يفيد القطع، فإن الظن في مثل هذا يوجب التوقف، بل إن الشك يقتضي التوقف، بل الوهم كذلك. فأما بعد أن جاء الرسول بما يوفر ذلك الاستدلال فقد اتضح الحق والحمد لله. واعلم أن الاختيار الممنوح للإنس والجن ليس معناه أن الله عز وجل لا يكفهم عن شيء أصلا، يعني مش معنى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا كيفية الاختيار بين البديلات في الدنيا أنه أطلق لنا نفعل ما نشاء دون مشيئته أو نفعل ما نريد دون إرادته الكونية، الكلام ده ملوش وجود. يقول: واعلم أن الاختيار الممنوح للإنس والجن ليس معناه أن الله عز وجل لا يكفهم عن شيء أصلا. أما على رأي القائلين بأن الله هو الذي يخلق أفعال العباد كلها فواضح، اكتب جنبها كده: وهو الحق أن الله يخلق أفعال العباد. وقلنا معني بأخلاق العباد أن فعلك أو قولك أيها الآدمي ينشأ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وكليهما من خلق الله عز وجل. وأما على رأي المعتزلة ومن وافقهم فلأنهم يقولون إن الله عز وجل يمنع العبد عن كثير من الأعمال التي تتعلق بغيره من العبيد ويحول بينه وبينها، والقرآن مملوء بالدلالة على ذلك، وقد قال تعالى في السحر والسحرة: وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله، وقال تعالى لرسوله والمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أسأل وما أصابكم يوم الجمعان فبإذن الله، يوم التقى الجمعان فبإذن الله، الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ أحسن. وعلى هذا فكل إنسان مستغني عن تذلل غيره من الناس بالالتجاء إلى الله عز وجل، إلا أن تصرف بعض الإنس في بعض لما غلب على الحس والعادة وامتزج بالتكليف أقيم له وزن في الشرع كما تقدم الإشارة إليه، ولعله يأتي له مزيد في الكلام على الدعاء. وأما تصرف الجن في الإنس فبخلاف ذلك، ولذلك لم يرخص الشرع في شيء من دعاء الجن والتذلل لهم البتة ومثلهم أرواح الموتى، إن قلنا إن لها تصرفا ما، وسيأتي توضيح ذلك في فصل الدعاء إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.